الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي، وموضوعها موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع النكاح وما فيه من المصالح والثمرات الكثيرة والعواقب الحميدة، وما في تركه أو تأجيله وتأخيره من المضار والمفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة. وقد أجاد وأفاد في هذا الموضوع جزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وإن تعليقي على هذه الندوة يتلخص في تأييد ما بينه الشيخان والتأكيد على ما ذكراه، وأن الواجب على الأمة العناية دائما بكل ما جاءت في الشريعة والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله والسير على منهج السلف الصالح في كل شيء. فالسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كل ذلك موقوف ومعلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه قولا وعملا وعقيدة، والتواصي بذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين والعامة والخاصة، يجب التعاون في هذا كله. لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن البدار بالنكاح والعناية بالنكاح والتأكيد على الشباب بذلك وتسهيل الطرق الموصلة إلى ذلك كل هذا من البر والتقوى. ولا شك أن التعويض عن هذا الأمر العظيم ووضع العراقيل والعقبات في سبيله يعتبر من الإثم والعدوان. والله يقول جل وعلا في سورة عظيمة قصيرة رتب عليها الربح والفلاح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يدخل فيه كل أنواع الحق وكل أفراد الحق. فالتواصي النكاح وتسهيل وسائله من التواصي بالحق، والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بالصيام رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله من التواصي بالحق، والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق، والتواصي ببر الوالدين وصلة الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والعواض والخمر وغير ذلك كله من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة، وهو ما يتعلق بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولائم وعدم التكلف في ذلك، ومن حث الشباب على البدار وحث الفتيات كذلك والتواصي مع الآباء والأمهات والأقارب بذلك. وكل ما ذكره الشيخان أمر واضح، والمهم هو التنفيذ والعمل. هذا الذي جد في الناس من تأخير النكاح إلى الانتهاء من الدراسة، ثم بعد الدراسة يتوظف وتتوظف الجارية، ثم متى يكون الزواج، ثم الطمع في المال، طمع البنت في المال وطمع أهلها في المال يجعلهم يؤخرون النكاح حرصا على ما يطمعون منها وما تدره عليهم من راتبها. وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه أو بعض أعدائه في الحقيقة ونواب الشيطان في التأخير، وأن يتمتع بالفواحش والمحرمات، وأن يجعلها أول بدء سيره في هذه الدنيا، أن يتمتع بما حرم الله ويؤجل ما أحل الله، ويؤذي الناس بالمغازلات والتلفونات وما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال والنساء. كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح، إما لأسباب شرعية وهو العدل، وإما لأسباب غير ذلك وما أكثرها. وإذا سهلت الأمور وانتدب العقلاء والأخيار للتسهيل في تخفيض المهور وتخفيض الولائم والحرص على التماس الشخص الصالح والبنت الصالحة، كان هذا من أعظم الأسباب في تزويج الشباب في وقت مبكر وتزويج الفتيات كذلك. والتأخير لا وجه له، ولو استدان الإنسان، ولو اقترض، ولو استدان في هذا السبيل، فالله جل وعلا سيعينه ويوفي عنه. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فجعل النكاح من أسباب الغنى، إن يكونوا فقراء يعني حين يتزوجون يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الغنى، يتسبب وهي تسبب، فإذا صلح الحال بينهما تعاونا وحصل لهما ما يحصل به البلغة والكفاف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، قرده الإمام البخاري في الصحيح. فمن أخذ الأموال لقصد الوفاء والأداء ليستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله شرعية أو قضاء دينه أو ما أشبه ذلك، أعانه الله ويسر أمره وأتاح له من الأسباب ما لا يخطر ببال. وإنما المصيبة سوء الظن بالله أو التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. وينبغي للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز أن يعينوه ولو من الزكاة، إذا عرفوا أنه عاجز أن ينصحونه ويقولوا لا تزوج ويساعدونه من الزكاة. صرف الزكاة في هؤلاء من أفضل المصالح. وتعلمون ولعل كثيرا منكم يعرف المشروع الذي أسسناه في مساعدة المتزوجين بمبلغ 25,000 ريال مما يحصل من أهل الخير من الزكوات وغيرها، نفع الله به يما غفيرا من الناس من زكاة إخوانهم. فالزكاة من مصارفها الفقير، والذي لا يستطيع الزواج فقير. فإذا عرف جيرانه، عرف أقاربه أنه عاجز حطوه، ولا حرج ولا نقص عليه في ذلك. يدعونه ويقول: يا فلان تزوج، بادر، وش حضرك، نحن مستعدون لمساعدتك، إما قرا وإما مساعدة وعطية أو من الزكاة. هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة، في سواء كان في القرى والأمصار أو في البوادي. المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الأمة وإعفاف الفروج وغض الأبصار وإراحة الأمة من هذا الفساد في الأسواق والتلافونات وغير ذلك. الواجب أيها الإخوة في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما يسر الله لكم. وأي قيمة للمال؟ أي قيمة لهذا المال إذا كان ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وش المال؟ كالحجر أو التراب، وش الفائدة منه إذا كان لا ينفع؟ إذا كان لا ينفع لا قيمة له، بل يضر أهله، يضرهم إذا بخلوا به ولم يؤدوا حقه ولم يخرجوا زكاته ولم يساعدوا فقيرهم ومحتاجهم وقريبهم. المسلمون إخوة، جسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. أين التراحم هذا والتعاطف وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ويده بالزواج قد بلغ 20 أو 25 أو أكثر وعندك المال ما تساعده؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين العطف؟ أين المحبة؟ أين الجود والكرم؟ إذا كان ولا بد فأقل شيء من الزكاة. إذا كانت النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فأقل شيء الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. ولو كان بعيدا عنك، ولو كان ليس من أقاربك، ما تعرفت حاله. ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان: مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان لا يتساهل في الفتاة ولا يتساهل في الزوج، عن الآباء والأولياء يعنوا. الفتيات أمانات، أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب، فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء، فينظر لها ويختار لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب. وليس من شرطه الكمال، قد يكون فيه نقص، لكن إذا قارب قبله وينصح لها أيضا ويعينها على الموافقة على الزواج منه. ولا يكون همها يقول فلان ابن فلان وعنده وظيفه كبيره وعنده مال كثير. خشى في الناس الحرص على المال وان يكون الزوج ذا وظيفه كبيره وعنده مال. المهم ان يكون صالحا طيبا، وسوف ياتي الله بالمال. والله لا احصي من تشكو زوجها من قله صلاته ومن شربه الخمر في هذه التلهونات. لا نحصي من تقول إنه زوجونيه وأنا ما أعلم حاله، وأنه سكين خبيث كل ساعات يأتيني سكران لا يصلي ويضربني ويوليني. يعني هذه بلية عظيمة في هذا العصر، بلية. نسأل الله الهداية والعفو والمسامحة. نسأل الله يهدى شبابنا وشيبانا جميعا. نسأل الله يهدى الشباب والشيب جميعا لما في رضاه، ويهدى الفتيات أيضا لما في رضاه. نسأل الله يهدي الجميع. لكن المقصود من هذا أن هذا أمر واقع، وأن على الأولياء يحرصوا على اختيار الزوج الصالح ولو كان فقيرا، ولو كان ما هو معروف بين الناس، ما دام ظاهره الخير يكفي. ولو بذل الولي من ماله، ولو أعطاه من ماله، أو أوعز إلى أحد يعطيه وهو يعطي ذاك الموعز إليه حتى يساعدوه على الزواج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة خطب لها الصديق، جاء إلى الصديق قال: لا لك، هل لك حاجة في حفصة؟ زوجه إياها. فسكت الصديق، ثم ذهب إلى عثمان فقال: لك حاجة في حفصة؟ فقال: أمهلني. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حرج من سيختار بنته يقول: يا فلان أنا عندي بنتي إذا كان لك رابة أو يوعز الإنسان يقول لفلان قل لفلان وأنت أساعده أيضا أو سلفه وأنا أعطيك أو كذا من باب التعاون. ثم هذا ليس خاصا بالحاضرين، المقصود منكم أن تبلغوا من وراءكم، إذا بلغ واحد عشرة وراءه صارت الموعظة هذه تعم آلاف الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم ينبغي لكم أن تبلغوا وأن تتعاونوا مع إخوانكم بهذا السبيل الطيب، وهو تسهيل أمور النكاح، تعديل زواج الشباب والفتاة، ولو كان كل منهما في الثانوي أو في المتوسط، ما دام بلغ الحلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوة، قد يقع في الفواحش في شبابه في أول شبابه ثم يكره الزواج بعد ذلك، لأن يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فيه نسأل الله العافية. في البدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. ثم أمر آخر قد وقع في بعض الناس وقد يذاع في الإذاعة ويتكلم في بعض الناس وهو باطل، وكون الزوج والزوجة سوا في سن واحد أو متقاربين، لا وهو لازم، ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر، من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة ومن تسع وهو فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام، عمره فوق الخمسين 53 سنة وهي بنت 9 سنين تزوجها، هل يكون ظالما لها أو أبوها ظالم لها؟ هي رضيت وأبوها راضي كلهم راضون بهذا الخير العظيم. وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بن 25 سنة قبل النبوة، تزوج خديجة لعقلها ودينها أخذها وهي بنت 40 وهو بن 25 بينه وبينها 15 سنة. ليش هالإذاعات الخبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد يكون الزوج حول الزوجة في سن واحد أو متقدمة، من قيد على هذا؟ إذا جاء الزوج الصالح ولو أنه أبو 40 وهي أم 20 أو 15 ألا مصلح؟ لا شيء في هذا، سواء كانت فوقها أو فوقها في السن، المهم أن يكون صالحين، يكون الزوج صالحا وأن تكون صالحة، ولا يضر ارتفاع السن بينهما. فينبغي يلاحظ هذا وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يهتر الناس ويكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سنه. وهذا إن شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهته مع المسؤولين. وعليكم على كل منا جميعا يبذل الوسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء، أن هذا غلط. كذلك أمر آخر وهو التعدد في الزوجات، هناك الآن حرب لهذا الأمر من بعض الناس، يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون أن التعدد جريمة، يصرح بعضهم بأنه جريمة أعوذ بالله، يعني هذا من قبل الجهل بالدين وعدم البصيرة. والتزوج مطلوب عند الحاجة إليه، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي تزوج عددا، الصحابة تزوجوا عددا، النبي معه 9 أباح الله له 9 أكثر من 4 عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا 4 أباح لنا 4 فإذا دعت الحاجة إلى ذلك. الإنسان عنده مال عنده قوة، والواحدة لا تحسنه، الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة، المرأة يعتريها مرض يعتريها الحيض يعتريها النفاس يعتريها أسباب أخرى، فإن ماذا يفعل؟ يجامعها في الدبر يجامعها ويحايل، هذا محرم كله. فإذا كان دعت الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالث أو رابعة ينبغي يعاد ما دام يستطيع، ما دام يستطيع العدل ويستطيع النفقة فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد إنما يحاربون الدين، يدعون إلى دين النصرانية نعوذ بالله، يحاربون الإسلام وما جاء في الإسلام. ثم أيضا إذا وجد المرأة نصف رجال صار ثاني ثنتين أو ثلث وهي ثالثة أو ربع، أي هذا أفضل لها؟ أو يوسف في بيتها إلى أن تموت؟ نصف الرجال خير لها من إعادة في البيت، وثلث الرجال وربع كذلك، فيه مصالح يعفها وينفق عليها قد تكون فقيرة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله فهو خير كله، ولو ما جاءها إلا ربع ليلة من أربع على خير عظيم، خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة. كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من دون زواج. ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج، يحبس بنته إلى وقت طويل أو يحبس ولده أو الولد يتكاسل. ينبغي التشجيع بكل ممكن على البدار بالزواج للرجال والنساء جميعا، وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى يشتري فلة ويفرش سبحانه وهو شرط فلة تملكها ولا شقة. الاستئجار عاش الناس يستأجرون واي مرار في هذا. كل هذا من تخذيل الشيطان ومن أسباب أيضا أعداء الدين وأعداء الإسلام المخذلين. فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بهذا وأن يكونوا حربا لكل ما يخالف شرع الله، وأن يتواصوا بطاعة الله ورسوله والحرص على تنفيذ أوامر الله ورسوله في النكاح وغيره. رزق الله جميع التوفيق والهداية وجزى الشيخين عن ندوتهما خيرا وضعف لهما الأجر، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات عليه، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم، ورزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.